بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وسيدنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته الطيبين الطاهرين وسائر صحابته الكرام الأبرار الأطهار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الإخوة الفضلاء، في هذه الليلة المباركة، في هذه الندوة النافعة بإذن الله عز وجل، والتي تجمع شيخين فاضلين ورجلين من أهل العلم والتربية، نحسبهم كذلك والله حسيبهم، ليتحدث بارك الله فيهما ووفقهما وفتح عليهما في موضوع من أهم وأعظم الموضوعات التي يجب أن نكثر من تدارسها والكلام فيها والحديث عنها، وهو موضوع بناء القرآن لهذه النفس، ومن ثم بناؤه للفرد والمجتمع ومنهم الأبناء. إن قضية بناء القرآن أيها الإخوة، وتربية القرآن وتزكية القرآن وهداية القرآن، هي من أعظم المقاصد التي من أجلها أنزل الله هذا القرآن العظيم، لكي يحيي هذه القلوب الميتة ويعيد بناء هذه النفوس ويعيد صياغة هذه العقول وصبغها بصبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة لقوم عابدين، ومن أحسن من الله صبغة لهذه البشرية التي ابتليت بعوامل كثيرة غيرت من مفهوماتها وغيرت من عقليتها وغيرت من تفكيرها وغيرت من توجهاتها ومقاصدها، فجاء القرآن الكريم ليعيد هذه النفس البشرية إلى ربها سبحانه وتعالى، ويغيرها إلى الأصلح وإلى الأنفع وإلى الأكمل وإلى الأطهر. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فوصف الله عز وجل كتابه العظيم بوصفين عظيمين جليلين، أنه روح ونور. روح يبعث في هذه النفس وفي هذا الجسد روحا جديدة تغيره إلى الأكمل وإلى الأفضل، ونور لكي تنير طريقه في هذه الحياة وتعيده إلى رشده وإلى هداية ربه. لا أريد أن أطيل عليكم أيها الإخوة في هذه المقدمة، لكن أحببت أن أنبه إلى أهمية قضية بناء القرآن وتغيير القرآن لهذه النفوس ولهذه العقول. والقرآن يبني العقول ويبني القلوب ويبني النفوس ويبني التفكير، يعيد التفكير تفكيرا صحيحا، ويعيد بناء كل مقومات الحياة على وفق الهدي الرباني. وفي هذه الليلة أيها الإخوة، نتحدث من خلال الشيخين الفاضلين عن قضية بناء القرآن للنفس الإنسانية، وبناء القرآن وأثره في تربية أو بناء الأبناء والمجتمع. ونبتدئ بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور أحمد ابن علي الحريصي وفقه الله، ليتحدث لنا أو ليحدثنا في هذه الأمسية المباركة عن بناء القرآن للنفس. والشيخ أحمد الحريصي سدده الله وفقه من أفاضل القراء في مكة البلد الحرام، وهو أستاذ مساعد في قسم القراءات، وقد وفقه الله سبحانه وتعالى فنهل من قسم القراءات وتخرج من هذا القسم، ووفقه الله سبحانه وتعالى وأكرمه بالماجستير من هذا القسم في برسالة وبرسالة الدكتوراه، والماجستير كذلك من القسم، وكان عنوان رسالته في الدكتوراه لوامع البدر من بستان ناظمة الزهر. لوامع البدر من بستان ناظمة الزهر في علم عد الآية، هذا كان في الماجستير الدكتوراه. ثم وفقه الله سبحانه وتعالى فأصبح الآن رئيس قسم الدورات التدريبية بالمعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جامعة أم القرى. نطلب من الدكتور أحمد وفقه الله وسدده ليحدثنا عن هذا الموضوع المهم، وهو بناء القرآن وأثره في النفس الإنسانية، فليتفضل وفقه الله وسدده.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، في هذه الأمسية القرآنية نسأل الله عز وجل أن يكتب للقائمين على هذا الملتقى الأجر، وعلى كل من يسر هذه اللقاءات وهذه الندوات وهذه الدورات التي صاحبت هذا الملتقى القرآني الأول، أسأل الله عز وجل أن يكتب لهم الأجر وأن يوفقنا وإياهم لما يحبه ويرضاه. ونشكر لفضيلة الشيخ دكتور خالد على هذه المقدمة التي أثرت الموضوع. أيها الأحبة، تأثير القرآن على النفوس، هذا الموضوع له أهمية بالغة، له أهمية بالغة، وينبغي للمسلم أن يعنى به أيما عناية، لأنه لا نجاة له إلا بكتاب الله عز وجل، لا نجاة للإنسان إلا بكتاب الله جل وعلا. فقد تكفل الله عز وجل لمن تمسك بالقرآن ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، يقول الله عز وجل فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا والعياذ بالله. أيها الأحبة، الموضوع موضوع تأثير القرآن على النفوس موضوع طويل، ولكن في هذه العجالة التي لا تتجاوز الربع ساعة يكفي أن نأتي على أهم النقاط وعلى أهم الأمور التي أذكر نفسي وأذكر الإخوة بها، على الله عز وجل أن يكتبنا من السعداء، وأن يكتبنا من الذين يتمسكون بكتابه جل وعلا. الحديث عن هذا الموضوع أيها الأحبة سوف ينصب على ثلاث نقاط فقط. النقطة الأولى حول تأثير القرآن على النفوس، وأنه سر من أو وجه من وجوه إعجاز القرآن. تأثير القرآن على النفوس وجه من وجوه إعجاز القرآن، وقد نبه على ذلك العلماء. يقول الإمام الخطابي رحمه الله يقول قلت في إعجاز القرآن وجه آخر ذهب عنه الناس، فلا يكاد يعرفه إلا الشاذ من أحدهم. ومن ذلك صنيعه بالقلوب وتأثيره في النفوس، فإنك لا تسمع كلاما غير القرآن منظوما ولا منثورا، إذا قرع السمع خلص له إلى القلب من اللذة والحلاوة في حال، ومن الروعة والمهابة في أخرى، ما يخلص منه إليه تستبشر به النفوس وتنشرح له الصدور، حتى إذا أخذت حظها منه عادت مرتاعة قد عراها القلق وتغشاها الخوف والفرق، تقشعر منه الجلود وتنزعج له القلوب، يحول بين النفس وبين مضمراتها وعقائدها الراسخة فيها، إلى آخر ما ذكر. ويقول القاضي عياض: ومنها، أي من وجوه إعجاز القرآن، الروعة التي تلحق قلوب سامعيه وأسماعهم عند سماعه، والهيبة التي تعتريهم عند تلاوته لقوة حاله وإبانة خطره، وهي على المكذبين به أعظم، حتى كانوا يستثقلون سماعه ويزيدهم نفورا، كما قال تعالى: ويودون انقطاعه لكراهتهم له. ولذا قال عليه السلام: إن القرآن صعب مستصعب على من كرهه. وأما المؤمن أيها الأحبة فلا تزال روعته به وهيبته إياه مع تلاوته، إلى آخر ما ذكر. هذا الأمر الأول أيها الأحبة، أن تأثير القرآن في النفوس وجه من وجوه إعجاز القرآن، وكلنا نلمس ذلك ونلاحظ هذا. وكل واحد منا أيها الأحبة يعرف من القصص الشيء الكثير التي مؤداها، كيف أثر القرآن على نفوس سامعيه، حتى من الذين لا يعلمون معانيه ولا يفهمون معانيه من العجم. والقصص في هذا كثيرة جدا، كيف أثر القرآن على نفوس سامعيه. أما الأمر الثاني أيها الأحبة، وهو الأمر المهم جدا، ويكفي أن نخرج من هذا الحديث حول تأثير القرآن على النفوس بهذه النقطة، وهي أركان التأثير. يعني كيف أستطيع أن أتوصل إلى أن القرآن يؤثر في نفسي؟ هناك أربعة أركان أيها الأحبة لتأثير القرآن على النفوس، الأول: المؤثر المقتضي، وهو القرآن، سيأتي تفصيلها. الأمر الأول: المؤثر المقتضي، وهو ماذا؟ القرآن. الأمر الثاني: محل قابل، وهو القلب الحي. والأمر الثالث: شرط حصول الأثر، وهو الإصغاء والاستماع. والأمر الرابع أو الركن الرابع: انتفاء المانع الذي يمنع منه، وهو ماذا؟ اشتغال القلب وانصرافه وذهوله، انشغال القلب وانصرافه وذهوله. هذه الأربع الأركان أيها الأحبة قد بينها الله جل وعلا في محكم كتابه، فقال: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الإمام ابن القيم يبين هذه الأركان رحمه الله، يبين هذه الأركان ويبينها بيانا شافيا من خلال هذه الآية. يقول رحمه الله قاعدة جليلة، يقول: إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وألق سمعك واحضر حضور من يخاطبه به، من تكلم به سبحانه منه إليه، فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله. قال تعالى صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وذلك أن تمام التأثير لما كان موقوفا على مؤثر مقتض ومحل قابل وشرط لحصول الأثر وانتفاء المانع الذي يمنع منه، تضمنت الآية بيان ذلك كله بأوجز لفظ وأبينه وأدله على المراد. فقوله جل وعلا: إن في ذلك لذكرى، أشار إلى ما تقدم من أول السورة إلى هاهنا، هذه في آخر سورة قاف، هذه في آخر سورة قاف. وتعلمون ما يقصده الإمام هنا رحمه الله، أن هذه فيها إشارة إلى الموضوعات التي تحدثت عنها سورة قاف، التي تحدثت عنها سورة قاف من أحوال الأمم المكذبة ومشاهد يوم القيامة ومشاهد أهل الجنة وأهل النار. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة وأن يعيذنا وإياكم من النار. يقول: أشار إلى ما تقدم من أول السورة إلى هاهنا، وهذا هو المؤثر وهو القرآن. وقوله لمن كان له قلب، وقوله لمن كان له قلب، فهذا هو المحل القابل، والمراد به القلب الحي، والمراد به القلب الحي، لأنه ليس كل قلب أيها الأحبة ينتفع بالقرآن، ليس كل قلب ينتفع بالقرآن، وإنما المراد القلب الحي الذي ينتفع بالقرآن. وإنك أيها الأحبة والله الإنسان يتعجب كيف أن هذا القلب، هذا المخلوق اليسير، يكون أجمد من الصخر والعياذ بالله عند تلقيه الآيات. وقد أخبر الله جل وعلا بقوله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. كيف أن هذا القرآن يؤثر هذا التأثير العظيم على هذه الجبال؟ ويقول الله جل وعلا: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى والعياذ بالله. انظر كيف تصبح قلوب البعض، قلوبنا والعياذ بالله، إذا ما تتأثر بالقرآن، كيف أن القرآن أثر في هذه الأمور، هذه الجبال وهذه الأراضي، كيف أثر فيها؟ والإنسان يشتكي أن قلبه لا يتأثر بالقرآن، أن قلبه لا يتأثر بالقرآن. إذن أيها الأحبة، الأمر الذي ينبغي ويجب أن يعنى به من يريد أن يتأثر بالقرآن، عليه أن يصلح قلبه، لأنه هو الوعاء الذي يستقبل القرآن، وهو الوعاء الذي عليه مدار الحديث، عليه مدار حديث تأثير القرآن على النفوس. إذن يقول: لمن كان له قلب فهذا هو المحل القابل، والمراد به القلب الحي الذي يعقل عن الله، كما قال تعالى: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا، لينذر من كان حيا، أي حي القلب. وقوله: أو ألقى السمع، أي وجه سمعه وأصغى حاسة سمعه إلى ما يقال له، وهذا هو شرط التأثر بالكلام. شرط التأثر بالكلام أي وجه سمعه وأصغى حاسة سمعه إلى ما يقال له. وقوله وهو شهيد أي شاهد القلب حاضر غير غائب، شاهد القلب حاضر غير غائب. قال ابن قتيبة استمع كتاب الله وهو شاهد القلب والفهم ليس بغافل ولا ساهٍ، وهو إشارة إلى المانع، وهو الأمر الرابع، الركن الرابع من أركان التأثير المانع، وهو إشارة إلى المانع من حصول التأثير، وهو سهو القلب وغيبته عن تعقل ما يقال له والنظر فيه وتأمله. فإذا حصل المؤثر وهو القرآن، حصل المؤثر وهو القرآن، والمحل القابل وهو القلب الحي، ووجد الشرط وهو الإصغاء، وانتفع المانع وهو اشتغال القلب، وذهوله عن معنى الخطاب وانصرافه عنه إلى شيء آخر، إذا توفرت هذه الأركان كلها أيها الأحبة حصل الأثر وهو الانتفاع والتذكر، حصل الأثر وهو الانتفاع والتذكر.
بقي وقت شيخ ولا؟
هذه الأركان الأربعة أيها الأحبة، هذه الأركان الأربعة التي ينبغي على الإنسان أن يعنى بها. بقي أمر يعني خامس نعرج عليه، وهو مظاهر هذا التأثر، مظاهر هذا التأثر نذكرها سردا حتى لا نطيل عليكم. المظهر الأول زيادة الإيمان، زيادة الإيمان. يقول الله جل وعلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. المظهر الثاني التوقف عند آيات القرآن، التوقف عند آيات القرآن والعمل بمدلولها، والعمل بمدلولها. وهذا يظهر جليا أيها الأحبة في فعل الصحابة. نذكر على سبيل المثال آيات تحريم الخمر، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام إلى آخر الآيات، كيف أن بعض الصحابة كانوا قد رغم ما بهم من بعضهم من استعمال الخمر، وبعضهم قد شغف بها وأكثر من تناولها، لكن عندما نزلت هذه الآيات ماذا حصل منهم؟ الاستجابة السريعة وأهرقوا الخمر حتى سالت أزقة المدينة بها. فهذا فيه إشارة إلى أنهم كانوا يتوقفون عند آيات القرآن ويعملون بما دلت عليه. الأمر الثالث أو المظهر الثالث من مظاهر تأثر القرآن أو تأثير القرآن على النفوس شفاؤه للنفوس والأبدان. وهذا المظهر من أوضح المظاهر الدالة على تأثير القرآن على النفوس. يقول الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يقول ابن القيم رحمه الله فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة، وما كل أحد يؤهل ولا يوفق للاستشفاء به، وإذا أحسن العليل التداوي به ووضعه على دائه بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء شروطه لم يقاومه الداء أبدا، لم يقاومه الداء أبدا. وأول هذه الأدواء أيها الأحبة دواء إيش؟ أو أول هذه الأدواء ما يتعلق بالقلوب، ما يتعلق بالقلوب، وكيف تقاوم هذه الأدواء، وكيف تقاوم هذه الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال لصدعها أو على الأرض لقطعها. المظهر الرابع الخشوع والبكاء ووجل القلوب عند تلاوته وسماعه. يقول الله جل وعلا مثنياً على بعض أهل الكتاب السابقين: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وبين الله تعالى أن القرآن الكريم مؤثر في القلوب الخاشعة التي تخشى الله تعالى، وأن ذلك من هداية الله لأصحابها. يقول الله جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا مثانيا تقشعر كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله يقول الله جل وعلا في الآية التي سبق ذكرها: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. المظهر الخامس والأخير توبة بعض العصاة عند سماعه، وهذا مظهر من المظاهر الواضحة الجلية. كثير من الناس رجعوا وتمسكوا بدين الله جل وعلا، بل كثير من غير المسلمين هداهم الله جل وعلا إلى التمسك بدين الله جل في علاه بعد سماعهم لبعض آيات القرآن والقصص في هذا كثيرة جدا، بدءا من الرعيل الأول إلى يومنا هذا. يعني تذكرون قصة إسلام عمر رضي الله عنه وكيف أنه أسلم بعدما سمع بعض الآيات من مطلع سورة طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. هذه الآيات كانت، وغيرها كثير، غيرها من القصص كثير أيها الأحبة. هذا الموضوع أيها الأحبة ينبغي أن نعنى به عناية فائقة، لأنه به نجاتنا في الدنيا وفي الآخرة، نجاة المرء في الدنيا لا يضل في الدنيا وكذلك في الآخرة. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من أولي الألباب، وأن يجعلنا من الذين يتمسكون بالكتاب ويعملون به ويؤمنون بمتشابهه ويعملون بمحكمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير وبارك فيكم وفتح عليكم، وحقيقة استفدنا جميعا من هذه الكلمات التي تكلم بها فضيلة الدكتور أحمد وفقه الله في بيان كيف يؤثر القرآن في النفوس، وأنه لا بد من صلاحية المحل وقبوله والتأثر بهذا القرآن، ثم ذكر مظاهر هذا التأثر. ولا شك يا الإخوة، لا شك أن هذا القرآن الذي أنزله الله عز وجل هو نفسه الذي كان عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهو نفسه الذي بين أيدينا في هذه الأيام. ولكن السر العجيب كيف أن هذا القرآن أخرج ذلك الجيل المبارك، جيل الصحابة، ونفع الله تعالى بهم العالمين. وما ذكره الشيخ أحمد يجيب على طرف كبير من هذا السؤال الكبير المهم، وهو أن كيف أن القرآن أثر على ذلك الجيل الكبير العظيم، جيل الصحابة. أزيد في دقيقتين أيها الإخوة الحديث عن هذا الموضوع تجلية وتوضيحا، فأقول إن القرآن، إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تأثروا بالقرآن أثرا عظيما بالغا لعدة أمور ولعدة عوامل، أذكر منها ثلاثة أمور فقط. أولا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أخذوا هذا القرآن والقرآن وحده لا شريك معه، مصدر التلقي كان عند الصحابة هو القرآن، ليست هناك ينابيع أخرى، ليست هناك مصادر أخرى للتلقي، ليست هناك ينابيع أخرى ينهلون منها، لذلك أثر فيهم القرآن تأثيرا كبيرا جدا، نبذوا العادات والتقاليد، الموروثات الجاهلية، الأفكار القديمة، كل هذه الأمور نبذوها وراء ظهورهم وأقبلوا على القرآن والقرآن وحده. لذلك لما جاء عمر رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام بورقة من التوراة وتوقع أن النبي عليه الصلاة والسلام سوف يفرح، فإذا به يجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يغضب أشد الغضب ويحمر وجهه ويقول: أمتهوكون أنتم يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. توحيد المصدر، ليس هناك شيء إلا القرآن. الأمر الثاني أو العامل الثاني أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تلقوا القرآن للتنفيذ الفوري والعمل الفوري بدون أي تردد أو تسويف أو مماطلة، يسمعون الله سبحانه وتعالى يحرم شيئا بادروا إلى تركه، يسمعون الله سبحانه وتعالى يأمر بشيء بادروا إلى تنفيذه وإلى العمل به. وقد ذكر الشيخ أحمد وفقه الله مثالا لذلك وهو تحريم الخمر، والأمثلة على ذلك كثيرة. الأمر الثالث أو العامل الثالث الذي أثر في الصحابة رضي الله تعالى عنهم فأخرج ذلك الجيل المبارك العظيم هو أنهم كانوا كثيري التأمل والتدبر والتفكر والتفهم لكلام الله عز وجل ولما يتلى عليهم، لذلك تأثروا بالقرآن تأثرا عظيما جدا. عمر رضي الله تعالى عنه الذي كان في خديه خطان أسودان من كثرة البكاء حينما يقرأ القرآن ويتأمل القرآن، وكان رضي الله تعالى عنه يقرأ في صلاة الفجر سورة يوسف أحيانا كثيرة فيسمع نشيجه رضي الله عنه من آخر الصف، مر في ليلة من الليالي وهو يعس رضي الله تعالى عنه وأرضاه وسمع قارئا يقرأ قوله عز وجل: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. فوقف عمر رضي الله تعالى عنه وكأنما قصم ظهره رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم اتكأ على صخرة أو على جدار ولم يستطع رضي الله تعالى عنه أن تحمله رجلاه أو أن يمشي إلى بيته، فحمل رضي الله تعالى عنه إلى بيته ومكث أياما يعاد ويزار رضي الله تعالى عنه وأرضاه تأثرا بهذه الآية العظيمة. الفضيل بن عياض رضي الله عنه ورحمه وهو من كبار العباد والزهاد كان في بداية حياته سارقا قاطع طريق تخشاه اللصوص قبل الناس من شدة فتكه وشدة بطشه وظلمه رحمه الله وغفر له، كان في ليلة يعد العدة لبيت من البيوت حتى يسرقه وينهبه، فلما تسور البيت سمع قارئا يقرأ: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ فوقف رضي الله عنه ورحمه وقال: بلى قد آن، بلى قد آن، فنزل من هذا البيت وأصبح من كبار العباد ومن كبار الزهاد. هذا طرف أيها الإخوة من أثر القرآن وما ذكره الشيخ أحمد وفقه الله فيه الخير والبركة، والهداية بإذن الله لمن وفقه الله وكتب له الهداية والسعادة. أيها الإخوة، الشيخ الدكتور هاشم الأهدل وفقه الله وسدده، أحد طلبة العلم الذين عنوا وفقهم الله بالقرآن وتربية القرآن، وله في ذلك جهود كبيرة، وهو من أعضاء هيئة التدريس في كلية الشريعة في جامعة أم القرى، وعضو الجمعية العلمية للقرآن الكريم وعلومه، ماجستير تربية إسلامية من أم القرى، والدكتوراه من جامعة الإمام، له بحوث كثيرة ومؤلفات كثيرة، وكذلك الشيخ أحمد له بحوث ومؤلفات نسيت أن أذكرها. والشيخ هاشم وفقه الله، الدكتور هاشم له كتاب تعليم تدبر القرآن قبلة المسلمين ومضامينها التربوية والتربية الذاتية في الكتاب والسنة. يحدثنا الدكتور الفاضل والأخ الكريم الدكتور هاشم وفقه الله عن تربية القرآن للأبناء والمجتمع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليه ويوفقه ويسدده.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أما بعد، أيها الأحبة، جزا الله خيرا الشيخين الفاضلين اللذين سبقاني، فقد أجاد وأفاد ووفر علي كثيرا من الوقت في بعض القضايا التي كنت سأذكرها، لكني سأقف وقفات مع هذا العنوان: أثر القرآن في تربية الأبناء. تربية الأبناء، لماذا تربية الأبناء؟ لو تفكرنا يا إخواني، تربية الأبناء هي استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، هي طاعة يؤجر عليها المربي، الوالد أو الوالدة، من كلفوا بهذه الأمانة هؤلاء الأولاد الذين تحت أيديهم، هم يستجيبون لأمر الله عز وجل الذي يقول لهم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ولا شك أن وقاية النفس والأهل، ويتضمن ذلك الزوجة والأولاد، لا شك أن في هذا الأمر يحتاج إلى تربية وإلى اجتهاد وإلى بذل جهد ووقت، حتى يحصل هذا المربي تربية أبنائه. وقد ورد في الحديث: ما نحل والد ولدا من نحل، أي من عطية، أحسن من أدب حسن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فتربية الأولاد مما يؤجر عليه الإنسان، وينبغي للمربي وللوالد أن يحتسب في تربيته وفي توجيهه وفي إطعامه وشرابه لأولاده، كما يحتسب في توجيههم ونصحهم وإرشادهم، فإنه بذلك يؤجر على هذا العمل. ثم إن هذا الأمر، أمر التربية، هو فعل الأنبياء والمرسلين، كما قال الله عز وجل: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. وهو فعل السلف الصالح في تربية أبنائهم وحرصهم على هدايتهم. ثم إن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: الثالث هو الولد الصالح، الولد المتربي، ليس الولد الذي يهمل ولا يلتفت إلى تربيته وإلى توجيهه، إنما الولد الصالح هو الذي ينفع الإنسان في حياته وبعد موته. فنسأل الله يرزقنا وإياكم أولادا صالحين بارين. كذلك في صلاح الأبناء صلاح الآباء، أو في صلاح الآباء صلاح الأبناء، كما ورد في قوله تعالى: وكان أبوهما صالحا. فإذا صلح الأب وكان قدوة حسنة لأبنائه، صلحوا واهتدوا بإذن الله عز وجل. ولنتذكر في تربية أولادنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام الأعظم راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته. إذن أيها الأحبة، لابد أن نضع هذا الأمر في الحسبان. وإذا تفكرنا كيف نربي أبناءنا، إن أفضل بل أولى ما ينبغي أن نربي به أبناءنا هو هذا القرآن الكريم، وهذا المنهج الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى ليكون شريعة للأمة إلى قيام الساعة. هذا القرآن الذي بين أيدينا فيه الهدى، فيه النور، فيه الرشاد، فيه الصلاح، لمن أحسن النظر فيه والعمل بما يدل إليه. إن القرآن كالمفتاح الذي له أسنان، كما نقول أن شهادة لا إله إلا الله لها مفاتيح، فكذلك القرآن له مفاتيح ينبغي أن يؤخذ بها كما أخذها السلف الأول الذين أخذوا بهذا القرآن فترقوا في مدارج الكمالات الدنيوية والأخروية. القرآن ينبغي أن يكون واقعا يعيشه الأبناء، بحيث يتربون في رحابه تلاوة واستماعا وخشوعا وتدبرا وتحاكما واستشفاء. يكون هذا القرآن هو المهيمن على حياة هذه الأبناء على حياة هؤلاء الأبناء في تصرفاتهم، في أفعالهم، في سلوكهم، في ذهابهم، في إيابهم، في عبادتهم، في علاقاتهم. هكذا ينبغي أن يكون هذا القرآن. فإذا تربى الولد، تربى أبناؤنا على هذا القرآن علما وعملا وفهما، حازوا السعادة في الدارين. وهكذا كان منهج الصحابة رضوان الله عليهم، وقد أشار الشيخان الفاضلان إلى شيء من هذا المنهج، فقد كانوا رضوان الله عليهم يأخذون هذا القرآن ليس فقط لقضاء الأوقات ولا فقط الحفظ في الصدور، وإنما من أجل أن يعمل به، أن يكون واقعا يتأسى به، أن تكون الآيات تنزل على القلوب قبل الأسماع فتجد أثرا واقعا في حياة الإنسان. يقول أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثنا من كان يقرؤنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقترئون من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات فلا يأخذون في 10 الأخرى حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا العلم والعمل. إذن هذا هو المنهج أيها الإخوة. ولذلك لا يستغرب عندما نجد بعض الذين يقرؤون القرآن ولا يرى لهم القرآن، لا يرى أثر لهذا القرآن في سلوك ولا عمل ولا عبادة، لأنهم لم يأخذوا بالمنهج الذي ينبغي أن يؤخذ به هذا القرآن. الطريقة المثلى في تعلم وتعليم القرآن حتى يكون له أثر في أبنائنا أن يحسن تلاوة هذا القرآن، أن يفهم ما تتضمنه من الأحكام والإرشادات، ثم يكون هذا بعد ذلك التطبيق والتنفيذ العملي. ولذلك أثر القرآن على من جمعوا بين العلم والعمل: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. يقول ابن جرير: يتلونه حق تلاوته أي يتبعونه حق اتباعه. ويقول ابن عباس: يحلون حلاله ويحرمون حرامه. ويقول ابن عثيمين رحمه الله: حق التلاوة أمران، تلاوة لفظ وتلاوة معنى. تلاوة اللفظ أن يقرأ القرآن كما قرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العزة والجلال، وتلاوة معنى هو اتباع ألفاظه، ما تدعو إليه الآيات. إذا سمع الولد قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إذن يأخذ هذه الآية بقلبه ويحاول أن يطبقها في حياته، فيسأل ويتعلم قبل أن يقدم على أي أمر على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومنهجه وفعله فيتأسى به. فهذا هو المنهج الذي يؤثر في تربية الأبناء. أما واقع كثير من أبنائنا اليوم أو كثير من المسلمين اليوم أنهم نبذوه، فنبذوه وراء ظهورهم. ليس معنى نبذوه وراء ظهورهم أنهم جعلوه وراء ظهورهم أو في غرف بعيدة أو في أماكن بعيدة، لكنه كان بين أيديهم ولم يعملوا به. يقرأ الإنسان قول الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا، ثم تنظر إلى حاله وهو بعيد عن مفهوم هذه الآية ومعنى هذه الآية. أيها الإخوة، أيها الأحبة، إن لهذا القرآن أثر كبير في حياة الإنسان وفي حياة الولد المتربي على معاني القرآن، الذي يأخذ هذا القرآن من أجل العمل وليس من أجل فقط أن يحفظ. لا شك أن الحفظ خير وبركة وخطوة وطريق إلى الوصول إلى كمالات العلم والعمل، كما في الحديث الصحيح يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. للقرآن آثار إيمانية، آثار عقدية، آثار خلقية، آثار اجتماعية، آثار اقتصادية، آثار نفسية، آثار. لو جلسنا إلى هزيع من الليل بل إلى أذان الفجر لربما لم ننتهي من ذكر هذه الآثار العظيمة التي يؤثر فيها القرآن في تربية الأبناء. ولكن حسبنا من القلادة ما أحاط بالعنق، ونشير بعض الإشارات في هذه الآثار التي إذا ما أخذ بها الأبناء أو ما عمل الأبناء بهذا القرآن فإن ستظهر هذه الآثار في سلوكهم وفي عبادتهم وفي أخلاقهم. إن هذا القرآن يربي الأبناء تربية عقدية. استمع إلى قول لقمان الحكيم لابنه: يا بني، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. بل الآيات التي ربما يرددها أبناؤنا ليلا ونهارا في صلاتهم: سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه تربية عقدية لمن تفكر فيها. لو تفكر المسلم في هذه الآيات القصيرة في ألفاظها الكبيرة في معانيها لوجدنا أثرا عظيما في سلوك أبناء المسلمين. لما وجدنا، لو تفكرنا في هذه الآيات لما وجدنا بعض المسلمين يطوفون حول القبور، ولما وجدنا بعض المسلمين يقدمون القرابين للمزارات والأضرحة، ولما وجدنا بعض المسلمين يتأثر بالسحرة والكهان الذين ربما يظهرون على بعض القنوات الفضائية فينساقون وراءهم ويشركون بالله. لماذا؟ لأن هذه الآيات توحد الله عز وجل وتربي الابن على توحيد الله عز وجل. من التربية العقدية التربية على مراقبة الله عز وجل. ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ لو تفكر الأبناء في هذه الآية لما ارتكبوا ما حرم الله عز وجل. إن في التربية العقدية تقوية لتعظيم الله في النفوس، وفيها تعلق الفرد بالخالق سبحانه وتعالى، فلا يتعلق بعظيم ولا يتعلق بصنم ولا يتعلق بمسؤول، إنما يتعلق بالله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي بيده النفع والضر. إذا أحسنت التربية العقدية امتلأ القلب أمنا وطمأنينة وسكينة لمعرفته بأن الله عز وجل هو الذي يقول للشيء كن فيكون. ثم إن في التربية العقدية الأمن النفسي. لنقف عند آية من كتاب الله عز وجل، والآيات كثيرة. يقول الله عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه الآية إخوة الإيمان لو تربى عليها أبناؤنا لعلموا كما قال ابن القيم أن المحبوب قد يأتي بالمكروه، والمكروه قد يأتي بالمحبوب. ولا نريد أن نطيل، فإن في هذا الأمر يطول، لكن لو علم الإنسان المتربي أن المضرة قد تأتيه من جانب المسرة فإنه لا يغتر ولا يتكبر ولا يتجبر، ولو علم أن المسرة قد تأتيه من جانب المضرة لم ييأس ولم يقنط، لعلمه بأن الله عز وجل يعلم عواقب الأمور وأن ما قدره الله له خير وأحسن وأفضل. يقول بعض السلف: إذا دعوت الله عز وجل فاستجاب دعائي فرحت مرة، وإذا لم يستجب دعائي فرحت 10 مرات. قيل له: لماذا؟ قال: لأن قضاء الله واختياره لي أفضل من اختياري لنفسي. كذلك من الآثار في تربية الأبناء على القرآن آثار إيمانية، وقد أشار الشيخ من قبل إلى ذلك، ولكن يقول الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، إلى آخر الآيات. كذلك التربية الإيمانية على إقامة الصلاة: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء المنكر، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، إلى غير ذلك من الآيات التي تحث على أن يحافظ الإنسان على صلاته. وقول الله عز وجل: واركعوا مع الراكعين، صلاة الجماعة. في التربية الإيمانية أيضا تربية على التقوى، وفوائد التقوى لو تأملها المتربي في القرآن لطال المقام في ذكرها: واتقوا الله ويعلمكم الله، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، واتقوا الله وكونوا مع الصابرين. كذلك في التربية الإيمانية التربية على الاستزادة من الطاعات، الذي تربى على مائدة القرآن يقرأ الآيات والتوجيهات التي تحث على فعل الطاعات وما أكثرها. يقول الله عز وجل لنبيه: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، أي إذا فرغت من أعمال الدنيا فالجأ إلى الطاعة وقف بين يدي ربك راغبا ومتوجها إليه. القرآن أيضا يربي الأبناء على البر وطاعة الوالدين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل ألا تعبدوا إلا لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. كذلك صلة الأرحام، ونحن نعاني اليوم في مجتمعاتنا وقد تقطعت الأرحام: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ الله عز وجل يقول: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وقال: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. ولا شك أن الابن الذي تربى على هذه المعاني سيكون من أكثر الناس برا بوالديهم وأكثر الناس صلة لأرحامهم. هناك أيضا مجالات أخرى في التربية الإيمانية في القرآن الكريم، ومن آثارها قوة الإيمان، وهي الزاد في مواجهة المحن والفتن. والتربية الإيمانية من أهم المعينات على الثبات على الدين، وفيها الحجز والمنع من الوقوع فيما حرم الله عز وجل. كذلك في التربية القرآنية تربية خلقية، وقد جاء القرآن بمحاسن الأخلاق وفضائل الآداب: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، اجتنبوا كثيرا من الظن، لم يسرفوا ولم يقتروا، آيات كثيرة تحث على إحسان الخلق. ويكفينا منهجا في الخلق قول الله عز وجل عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم.
وقارئ القرآن وحامل القرآن ينبغي أن يظهر أثر القرآن في سلوكه وفي أخلاقه، لأنه يحمل القرآن بين جنبيه، فلا ينبغي أن يحد مع من يحد، أي لا يغضب. قارئ القرآن كما يقول عبد الله بن مسعود ينبغي أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون، وبجديته إذا الناس يخوضون. هكذا ينبغي أن يكون حامل القرآن. كذلك القرآن يربي على العفة، يقول الله عز وجل ولا تقربوا الزنا، ويقول والذين هم لفروجهم حافظون. التربية الإيمانية من آثارها علو الهمة والسعي لمعالي الأمور، من آثارها تحلية النفس بالأخلاق الفاضلة وتخليتها من الأخلاق السلبية، كذلك سد الذرائع الموصلة إلى اقتراف الذنوب والفواحش، والتربية على الجدية. من آثار التربية القرآنية على الأبناء التربية العلمية، عندما يقرأ المتربي قول الله عز وجل وقل رب زدني علما، ويقرأ قول الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إلا غير ذلك من الآيات الكثيرة التي لا تخفى على شريف علمكم التي تحث على العلم، العلم النافع الذي يقرب من الله عز وجل، العلم النافع الذي يزيد الإنسان تقربا إلى الله سبحانه وتعالى ويزيده سعادة وطمأنينة. في القرآن أيضا التحذير من كتمان العلم، في القرآن أيضا الربط بين العلم والعمل، هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. لا شك أن العلم من آثاره تعلم العلوم الضرورية، وما لا يعذر المسلم بجهله. هناك أمور ينبغي أن يتعلمها أهل القرآن، من تربوا على القرآن، بل كل مسلم. هناك أمور لا يعذر الإنسان بجهلها ما دام أنه يعيش في بيئة مسلمة ومن أبوين مسلمين، وهذه مسألة أصولية في العذر بالجهل، ليس هذا مجالها. في التربية العلمية أيضا التنمية المهارات العقلية، التعبير اللغوي، الطلاقة اللفظية، حسن الاستماع، الاستنباط السليم، هذه كلها من الشروط التي تستعين طالب العلم، وهذه يمكن يحصلها الأبناء من القرآن الكريم. فالقرآن الكريم غنية وكفاية عن التزود من حثالات أفكار البشر مما يعرض في القنوات أو في عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو ربما في بعض الدورات أو غيرها من الوسائل التي ربما يغتر بها بعض المسلمين، والنور والهدى بين أيدينا في جميع مجالات الحياة. كذلك القرآن يربي على التربية الجسمية والصحية، ففي القرآن تنبيه وحث على بعض المطعومات المباحة كالعسل مثلا، فيها تحذير من المطعومات المحرمة كالخمر والميتة وغيرها، فيها أيضا تنظيم لآداب الطعام والشراب، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وأبناؤنا اليوم عندما تركوا هذا المنهج القرآني حالتهم الصحية والجسمية أنتم أعلم بها. في ذلك آثار تربوية، منها المحافظة على صحة الجسم، وهذا أمر تسعى إليه كل الأمم وتتنافس فيه أن تحافظ على صحة الأفراد، لأن إذا كان الجسم صحيحا استطاع أن يقوم بأعبائه الدنيوية وواجباته الدينية، أن يقوم بوظائفه التي يكلف بها. كذلك في التربية الجسمية على المنهج القرآني إشباع للدوافع بالطرق السلمية وبالطرق المشروعة، وفيها وقاية من الانحرافات والاضطرابات. أخيرا التربية الدعوية، من خلال المنهج القرآني يتربى الأبناء على الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. يقول الله عز وجل في وصية لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. والآيات الدالة والحاثة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة جدا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كنتم خير أمة أخرجت للناس. لو تفكرنا أيضا في منهج الأنبياء والمرسلين في تعاملهم مع أقوامهم ودعوتهم لشعوبهم لكان فيها تربية للمنهج الصحيح، المنهج الذي ينبغي أن يتربى عليه الأبناء، بل الذي ينبغي أن يتربى عليه جميع الأمة. وفي التربية الدعوية آثار تربوية: التعرف على سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. واعلموا أيها الإخوة أن القرآن الكريم فيه صورة مقتبسة لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم، بل سيرته صلى الله عليه وسلم. فيها أيضا تعريف بمنهج الأنبياء والمرسلين في دعوة أنبيائهم، فيها التعرف على وسائل الدعوة وطرقها. لا شك أن يعني القرآن كتاب كبير وكنز عظيم لمن أقبل عليه بصدق من أجل أن يعمل به. نحن ذكرنا فقط أثر القرآن في تربية الأبناء، تربية المجتمع هذا أيضا يحتاج إلى كلام طويل، لكن لو تربت الأمة على المنهج القرآني لتفوقت على الأمم، ولما تهافتت إلى الأمم الأخرى تطلب منها حثالات وتفاهات لا تسمى ولا تغني من جوع. لو تربت الأمة على القرآن لا تحقق الاكتفاء الذاتي في جميع مناشط الحياة. لو تربت الأمة على المنهج القرآني لتفوقت في المجال العمراني، في المجال الطبي، في المجال الاقتصادي، في المجال التجاري، في مجال الفلك، في مجال العلوم، في جميع المجالات، كما حصل ذلك لسلفنا الأوائل عندما تمسكوا بالقرآن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
شكر الله لفضيلة الشيخ هاشم الأهدل هذا البيان المبارك لأثر القرآن في تربية الأبناء. وحقيقة أيها الإخوة، مثل ما ذكر الشيخ هاشم والشيخ أحمد وفقهم الله، لو أقبلت القلوب بصدق على كتاب ربها سبحانه وتعالى وعملت بما فيه لتغيرت الأحوال وتغيرت النفوس إلى الأحسن وتغيرت العقول والقلوب والأفئدة. ويعني حقيقة أنا أشبه الرجل الذي يقبل على القرآن بصدق وإخلاص ويعمل بما فيه، فتعيد آيات القرآن تعيد له صياغة حياته من جديد. أشبه ذلك بمثال بسيط كلكم تعرفونه: لو أن الواحد من اليوم عنده كمبيوتر أو لابتوب فيه فيروسات وفيه تعطيل وفيه بطء وفيه كذا وكذا، ماذا يصنع؟ يذهب إلى مهندس الكمبيوتر ليعمل له مثل ما يسمونه إيش؟ فرمته، فيفرمت اللابتوب أو الكمبيوتر فيعود أحسن من الأول، وفيه برامج جديدة وتقنية جديدة وسريع وبصياغة جديدة وبصورة جديدة. وأنتم تعرفون هذا. القرآن كذلك يا إخوة، ولله المثل الأعلى ولكتابه المثل الأعلى. القرآن يعيد صياغة عقليتك صياغة جديدة، يعيد صياغة نفسيتك، يعيد صياغة قلبك، يصبغها بصبغة الله. وفيما ذكره الشيخان وفقهم الله وسددهما خير بيان وكفاية لمن أراد أن يعرف أهمية القرآن في تغيير وبناء النفس الإنسانية وبناء الأبناء وتربيتهم. أكرر الشكر والتقدير للدكتور الشيخ أحمد الحريصي، وفقه الله على بيانه الكبير والمفيد والجميل، وشكري وتقديري أيضا للدكتور الشيخ هاشم الأهدل على بيانه الجميل. وأخيرا نشكر الله سبحانه وتعالى على أن يسر هذا اللقاء المبارك، ونشكر مؤسسة إمام الدعوة على هذه الجهود المباركة التي تبذلها في خدمة الإسلام والمسلمين، ومنها هذا الملتقى المبارك، ملتقى إمام الدعوة القرآني الأول، فهو خير عظيم وثمر من ثمار هذه المؤسسة التي يشرف عليها معالي الشيخ الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن السديس وفقه الله وسدده. فللعاملين في هذه المؤسسة الشكر والتقدير، وللقائمين على هذا الملتقى الشكر والتقدير والعرفان والدعاء لهم بأن يوفقهم الله ويثبتهم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. ونشكركم أيها الإخوة الحضور في هذه الأمسية المباركة على حضوركم وتفاعلكم، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نسمع وبما نقول.